إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك.
فقه التقاضي.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن ثلاثة من الأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق وضبط الأمور ومنع التعدي على الناس وحقوقهم. ونواصل الحديث في هذه الحلقة بذكر الأصل الرابع من هذه الأصول والمبادئ، وهو مبدأ وحدة المصدر في القضاء الإسلامي. فالمرجع في نظر جميع القضايا والمخاصمات إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فهي الأصل والأساس المعتمد في جميع أحكام القضاء. وليس ثمة سلطان ذو هيمنة على القضاء والقضاة إلا لحكم الشرع المطهر، قال عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعتمد في الحكم والقضاء بين الناس كتاب الله تعالى، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه العلماء. وإن لم يرد في شيء منها حكم لنازلة أو واقعة، فإن القاضي يجتهد في المسألة وينظر في الأحكام السابقة له مما هو مماثل للقضية المعروضة عليه، ويقيسها على أشباهها ونحو ذلك. فعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم، فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقل إني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور متشابهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي وقال: حديث جيد. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا الأثر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل، وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا، فتدبره. انتهى كلامه رحمه الله. وكتب شريح القاضي إلى عمر رضي الله عنه يسأله، فكتب إليه عمر: أن اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقضي بما قضى به الصالحون. فإن لم يكن في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام. أخرجه النسائي. ومن فضل الله تعالى على بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية أن جعل التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وأحكامها. ففي المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية: المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي المادة السابعة منه: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، كما جاء في المادة 48 من النظام الأساسي للحكم: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، كما نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في المادة الأولى، حيث جاء فيها: تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، كما جاءت هذه المادة بنصها في نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى منه. وأما الأصل والمبدأ الخامس من الأصول والمبادئ والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، فهو مبدأ استقلال القضاء في الإسلام، إذ يعد استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده وبعده عن المؤثرات المخلة بمسيرته. وبقدر ما تكون العناية بترسيخ هذا المبدأ وتطبيقه، تتحقق غايته المقصودة منه، وهي إقامة العدل والقسط بين الناس في سائر الحكومات والخصومات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد شهد تاريخ الأمة الإسلامية شواهد كثيرة تحاكم فيها أمراء وذوو سلطة وجاه مع أناس من عامة الناس، وربما حكم على الأمير والوجيه وصاحب السلطة. ويكفينا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري ومسلم. هذا وقد نصت الأنظمة في المملكة العربية السعودية على تقرير مبدأ استقلال القضاء، ومن ذلك ما جاء في المادة 46 من النظام الأساسي للحكم: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، كما جاء في المادة الأولى من نظام القضاء ما نصه: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما نصت المادة 51 من هذا النظام أيضا على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. وهذا يفيد تقرير مبدأ إبعاد القاضي عن كل ما لا يتفق مع استقلال القضاء ومع إعزازه والحفاظ على حياده. وجاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات: لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، وهي إشارة واضحة إلى تقرير مبدأ استقلال القاضي. مستمعي الأفاضل، الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يمل، إذ إنه حديث يبرز لنا سمو هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضب. وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن هذه المبادئ والأسس التي قام عليها النظام القضائي الإسلامي. والله تعالى نسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.